بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس التسمية على الوضوء، ما حال حديث أبي هريرة؟ السند نعم طريق من؟ طريق المشهورة عند أبي داود والترمذي والنسائي. نعم، من طريق يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة. يعقوب وأبوه مجهولان، وكل منهما لا يعرف لو سمع من شيخه. طيب، له طريق أخرى عند الدار قطني، من طريق من؟ محمود بن محمد الظفري. وهي ما فيه، ركب إسناد على آخر كما أشار الحافظ. وطريق ثالثة فيها مرداس بن محمد منكر، مجهول وخبره منكر. طيب، حديث سعيد بن زيد من طريق من؟ طريق أبي ثفال الرباح بن عبد الرحمن عن جدته بنت سعيد بن زيد، مجهول عن مجهول عن مجهولة. وحديث أبي سعيد من في إسناده؟ ربيح بن عبد الرحمن من أبي سعيد، قال البخاري منكر الحديث. وحديث أنس الذي تذكرنا، قال توضأ بسم الله، من طريق معمر عن ثابت قتادة عن أنس شذ بها معمر. من خالفه في ثابت؟ عندك حماد بن زيد، حماد بن سلمة، سليمان بن المغير. ومن خالفه في قتادة؟ سعيد بن أبي عروبة، هشام الدستوائي، همام بن يحيى. ومن تابع ثابتا؟ الحسن وحميد الطويل، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أحسنتم. إذن فلا يثبت الحديث بالأمر بها، وتكون مستحبة فقط. نعم، جاء عن جابر. هو قد أشرنا لأنه له طرق أخرى تراجع من التلخيص والبدر المنير، لكنها أوهى مما ذكرها هنا، يعني أشد ضعفا ونكارة مما ذكرنا. حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل بين المغمضة والاستنشاق، عندك ما سبب ضعفه؟ ليث بن أبي سليم مختلط، ومصرف مجهول. حديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، ارجع، قال ارجع فأحسن وضوءك. عبد الملك، من حديث من؟ من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس. رواية جرير بن حازم عن قتادة منكرة ضعيفة، روى مناكير، هذا منها. أحسن ما في هذا الباب ما هو؟ جابر، لا، حديث عمر الراجح وقفه عليه. إيش عبد الله بن زيد؟ قد انتقلنا إلى مسألة تركة في قدمه مثل الظفر. ما حديث أبي هريرة؟ نعم، لا أسمع، أرفع صوتك. ها، لا يعني قصدنا من هذا، لا بس حديث أبي هريرة من حيث ترك شيء هو أحسن ما في الباب، لكن من ما فيه هذا أرجع فأحسن وضوءك. حديث عمر تقصد لي في مسلم معال بالوقف، أظن أحسنها خالد بن معدان عن بعض أزواج، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال حتى جوده أحمد، قال إسناده جيد. بقي ابن الوليد فيه، لكن صرح بالتحديث عن شيخه. في شيخ شيخ لم يصرح بالتحديث، لكن رأينا بعضهم يتجاوز. أحمد حسنة أو جود إسناده. طيب، وهذه يعني هذا تنبيه، يعني طلحة مصرف عن أبيه عن جده، جده لا يعرف له صحبة إلا في هذا الحديث، والحديث ضعيف، يعني السند ضعيف، فما نثبت له صحبة بمجرد هذا الإسناد. فما حكم الموالاة؟ صحيح وجوبها، ماذا الوجوب؟ يعني الذي أمر بالوضوء، نعم الأمر بالوضوء على هذا، نعم، يعني من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق تفريقا كبيرا، وأنه خلاف المعهود من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسانا غسل وجهه ويديه في الصباح وفي الظهر مسح رأسه ورجليه بدون أي عذر لكان مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. لكن إذا فصل لوجود حاجة لعذر كانقطاع الماء، الصحيح أنه يصلح أن يتم. الله أعلم. نعم، يتيمم ببقية الأعضاء، يتيمم نيابة عن بقية الأعضاء، ما هو على بقية، يعني يتيمم التيمم المعروف بالنية عما بقية، هذا الواجب عليه. إذا لم يجد مان يكمل، واجب عليه أن يتيمم بما بقي من الأعضاء. ستأتي هذه معنا إن شاء الله في باب التيمم. طيب، انتهينا من الموالاة، ثم توقفنا عند ضابط التفريق الكثير الذي ينافي الموالاة. اختلف العلماء في ضبط التفريق الكبير والقليل على أقوال ذكرها النووي، ثم عزا إلى الجمهور أنه يفرق بينهما بزمن يجف فيه العضو المقصور مع اعتدال الزمان والمكان. فلو كان في مكان معتدل ليس شديد الحرارة، وكذلك نعم، ثم مر عليه وقت جف فيه العض، فيقولون جفاف العض يدل على أنه قد مر زمنا طويل. لكن في المكان الحار لا يعتبر شدة الحر، يعتبر مع اعتدال الزمان. هذا تفريق اعتمده كثير من الشافعية والحنابلة. والوجه الثاني، التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش، يعني ما كان متفاحشا معنى كثير شيء جدا، وما لم يكن متفاحشا فهو قليل. التفريق الثالث أن التفريق بين الكثير والقليل يؤخذ من العادة، من العادة والعرف. قالوا لأنه لم يأتي فيه ضابط شرعي فنرجع لها، ولا لغوي فنرجع إلى ما عرف عادة أنه تفريق كبير اعتبرناه. والرابع أن الكثير قدر ما يمكن فيه تمام الطهارة، إذا فصل بينه بين العضو الذي الأول والعضو الثاني بما يمكن فيه إكمال الوضوء كاملا، هذا يعتبر تفريقا كبيرا. الشيخ العثيمين يميل إلى القول الأول وهو جفاف العضو، يقول العرف قد لا ينضبط. نعم، والأشهر في مذهب أحمد الوجه الثاني، أن التفريق المتطاول المتفاحش هو الذي يضبط به. أما مسألة اعتبار جفاف العضو ليس عليه دليل. بقي معنا الوجه الثاني والثالث قريبا، وهو الطويل المتفاحش، ما تفاحش طوله أو ما كان عرفا يعتبر كثيرا فلا بس. هذا هو، هذا أقرب ما يقال الوجه الثاني والثالث. لأن مسألة تحديد ذلك بجفاف العضو يحتاج إلى دليل. مسألة التفريق بين الكثير والقليل لابد من التفريق، لأنهم أجمعوا على أن الفصل اليسير لا يضر، فبقي لابد أن نضبط ما هو الكثير. ما عندنا ضبط نرجع إلى ما عرف واعتبر عادة أنه طويل متفاحش فيكون فاصلا، وما لم يكن كذلك فلا يمنع الوضوء. بعض الخوة ما فهم معنى الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وبعضهم ما فهم معنى الموالاة. من يفسر لنا الأمرين، ما معنى الفصل بين المضمضة والاستنشاق عندك؟ يعني المضمضة وحدها يأخذ ماء يسيرا يتمضمض به، ثم بعد أن ينتهي من المضمضة المرة الأولى والثانية والثالثة يأخذ ماء يسيرا يستنشق به، يبدأ بالمضمضة حتى ينتهي منها ثم الاستنشاق حتى ينتهي منه. وقد يكون على مرة مرة، يبدأ بماء قليل يتمضمض به ثم ماء يسير يستنشق به، لكن هذا من كف واحد. الوصل هو السنة، يأخذ ماء بكف واحد يتمضمض ببعضه ويستنشق الباقي، هذا معنى الفصل الوصل. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد، يتمضمض ويستنشق من الكف الذي يأخذ منه من غرفة واحدة. معنى الموالاة، بعض الأخوة أيضا ما فهم الموالاة عنده. لا، كل الأعضاء. ما معنى الموالاة بين الأعضاء؟ لا، الترتيب شيء والموالاة شيء آخر. يعني غسل العضو الثاني بدون فاصل كبير بينه وبين العضو الذي قبله، لا يفصل بين العضوين بفاصل كبير، هذا معنى الموالاة، أي أحدهما يلي الآخر. اليسير مسألة، اليسير ما يمنع الوضوء. مثلا تحدثت مع صاحب قليلا ثم أكملت، ما في ما يمنع ذلك، وقد وقع الإجماع أنه ما يضر، إنما اختلفوا بالكبير. مثلا توضأ وغسل وجهه ويديه ثم ذهب لبعض شأنه ثم جاء هل يكمل يمسح رأسه ويغسل رجليه، يعني فصل بينهم بنصف ساعة بساعة ساعتين، ذهب لبعض عمله، فهذا فاصل كبير يمنع صحة الوضوء. إذا تيمم انقطع عليه الماء ثم كيف صلى بماذا؟ بماء فقط تيمم يعني تقصد؟ متى وجد الماء؟ هذه مسألة ستأتي معنا بتيمم إن شاء الله، تأتي بتيمم. قال فإذا قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ويستثنى من ذلك يعني وجوب الموالاة ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون أحد في أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية مثلا، فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر. وكذلك لو نفث الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء، فإنه لا يضر. أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، كان يجد على ثوبه دما فينشغل بإزالته حتى نشفت أعضاءه، فيجب عليه إعادة الوضوء، لأن هذا لا يتعلق بطهارة انتهى. طيب، بقي تعميم العضو، استفاد من حديث الباب ارجع فأحسن وضوءك، أنه لا بد من تعميم العضو ولا يترك منه ولا شيء يسير، ولا حتى مثل الظهر ولا أقل من ذلك. فيجب غسل جميع العضو ولا يترك منه حتى ولا قدر شعرة كما يقول ابن حزم. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ومن ترك مما يلزم غسله في الوضوء والغسل الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا لم تجز الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى يعيه كله، لأنه لم يصلي بالطهارة التي أمر بها، وقال عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم في الكلام على حديث عمر: في الذي ترك في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، قال في الحديث: قال في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. بعض الأخوة يغير ماذا عليه ماذا طلاء عليه طلاء يسير أقل من الظفر، فماذا العمل عليه؟ الإعادة، يزيل ويعيد الوضوء ويعيد الصوم. وننصح الأخوة الذين يعملون بالطلاء يستخدموا العوازل أو يكون متوضئا قبل أن يطلي، وبعدها يأخذ وقتا في إزالة الطلاء أو ماذا هذا الغراء الذي يستخدم في القصب كذلك. نعم، ابن حزم ماله سهوا أو عمدا يجب عليه عاد سهوا، بمعنى أنه ذكر بعد الوضوء هو تركه سهوا لكن ذكر، ما إذا لم يعلم فخلص ما عليه شيء. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه، ضمير عاد على من؟ على أنس. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. ما هو المد عندك؟ المد مليان الكف، الكفين، ما يملأ الكفين لكفي الرجل المعتدل. الصاع كم يساوي أمداد؟ أربعة أمداد. ما معنى يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد؟ صاع وربع، لكن ما معنى قوله ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد؟ يعني صاع تجمع مع خمسة أمداد، كيف؟ يعني ما بين السبعين، ما بين الأربعة الأمداد والخمسة الأمداد، يعني كان يغتسل ما بين هذين أربعة أمداد وإذا زاد إلى خمسة أمداد. قال الصنعاني رحمه الله في السبل: وحديث أنس هذا وحديث عبد الله بن زيد الذي سلف رشدان إلى تقليل ماء الوضوء والاكتفاء باليسير منه. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والإسراف في الماء ما يجوز، إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فماذا عن الحديث: ها رسول الله هل في الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جارب. حديث ضعيف، نعم لا يثبت. قال عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زيادة الترمذي اسنادها مضطرب، عسر فيها اضطراب، فلا تثبت. والحديث مما ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان في الوضوء. نعم، والفضيلة التي فيه فضيلة عظيمة في من ذكر هذا الذكر بعد وضوءه، وهذا الذكر واجب ومستحب من المستحبات. ونقل النووي الاتفاق على الاستحباب. قول فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ما المقصود به؟ يعني هذا من أسباب فتح الأبواب الثمانية، متى في ذلك الوقت؟ يعني يوم القيامة. فماذا عن حديث الذي فيه من أذكار عقب الوضوء؟ حديث سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك، جاء هذا الحديث من أذكار عقب الوضوء، لا ليس عن عائشة، جاء عن أبي سعيد الخدري، نعم مرفوعا وموقوفا، الراجح وقف لم يثبت مرفوعا عن أبي سعيد، أنه قال من قال وعقب الوضوء فله كذا وكذا وانطبع له خاتم خير إلى يوم القيامة أو بهذا المعنى. روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت رفعه، والراجح وقفه على أبي سعيد، ومن أخذ به على أن له حكم الرفع لا ينكر عليه، لكن هذا الذكر هو الثابت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما ذكر فيه الوضوء حديث عائشة، لا صلى صلاة ولا ذكر ذلك ولا جلس مجلس ولا قرأ قرآنا إلا ختمه بهذا. نعم هي في الحديث وما عمل عملا إلا قلاه، أحتاج مراجعة.